فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
أعلاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا مع حضراتكم، نحن ننتظر ونتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها على الهواء مباشرة الآن بفضل الله وعونه وكرمه. وحتى ترد إلينا اتصالاتكم وترد إلينا رسائلكم، معنا بقية أسئلة لحضراتكم من حلقة اللقاء الماضي. السائل أو السائلة: قامت ضجة في فترة من الفترات تحرم وتمنع ختان البنات، فهل ما قام به الناس منذ عشرات السنين من ختان بناتهن أو بناتهم من ختان بناتهن كان حراما؟ أقول وبالله التوفيق، للأسف الشديد، فإن هذه الدعوات والضجات التي كانت تقوم بين الحين والحين هي ضجات سياسية وليست ضجات شرعية دينية. بمعنى أن هذه الفتاوى التي تناثرت هنا وهناك كانت نتاجا من روائح كريهة لمؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت مقررات هذا المؤتمر الترويج للإباحية والترويج للحرية المطلقة اللامحدودة اللامنضبطة، وعلى رأسها الحريات الجنسية. وبالطبع هم يصادمون الفطرة البشرية التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولا يعبؤون بمقدسات دينية ولا بأحكام شرعية. ومن هنا انطلت هذه الدعوات على أذنابهم في الداخل المصري، وهم الذين يسمون نفسهم أو أنفسهم دائما بالنخبة السياسية والإعلامية والعلمانيين الموجودين والمتغلغلين في كل مكان، للأسف الشديد. حتى أنه لهم تأثير، لا أقول على مؤسسات الإعلام والصحافة فقط، ولكن أقول حتى على المؤسسات الدينية الرسمية، فهم يستطيعون أن ينتزعوا الفتاوى الشرعية المسيسة حسب أهوائهم. ذلك لأن هذه المؤسسات للأسف الشديد تخشى الإعلام وتخشى الحملات الإعلامية، وبالتالي كانت هذه الفتوى بمنع ختان الإناث. وللموضوع بقية الآن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت شيماء. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
انت سمعت؟ سمعت. تفضلي.
انت سمعني يا مولانا؟
ايوه سمعك يا اختي.
سمعني يا فضلت الشيخ.
ايوه سمعك.
طب يا فضلت الشيخ، انا عايشه في بيت عيله، انا وست الوالده، وانا كنت مسؤول عن امي، يعني مسؤوليه كامله. انا معي يعني اثنين اخوات رجاله، بس هم منفصلين عننا، يعني احنا في بيت واحد بس كل واحد في شقته. امي كانت يعني قاعده في حوالي 5 سنين أو 6 سنين تعبانه، انا اللي كنت اروح بها للدكتور، وانا اللي كنت اجي بيها، وانا اللي كنت اكشف لها واجيب لها العلاج. امي كان معها ذهب، فهي كانت عطيه لي، يعني قبل ما تتوفى بحوالي 5 سنين، بحوالي 3 سنين كانت عطيه لي. وكنا ساعات لما نزنقوا يعني قوي ناخذه منه ونبيعه. الذهب ده عبارة عن حلق وكم غلاية ذهب. وفي مرة من المرات كانت تعبانة لحد قالت لي الذهب ده ليكي انت واختك. بعد ما توفت رحت انا عطيت اختي جزء وانا اخذت جزء. اخواتي ما سألونيش، يعني قالوا ليش مثلا هي فايتة ذهب ولا ما فايتاش ذهب، لان هي قبل ما تتوفى كانت قايلة لهم انها معهاش ذهب. فانا دوكيت يعني لو قلت لهم انها كانت معها ذهب هطلعها هي كدابة. ايه العمل دلوقتي، اديهم ولا اسكت؟
طيب
مش كثير، يعني اقول لك مجرد حلق وكم غلاية. يعني
هي في النهاية قالت الذهب ليك والاختك.
سمعني؟
هي في النهاية قالت الذهب ليك والاختك.
ايه.
طيب
قالت
اخوانك الرجال كانوا عارفين؟
كانوا عارفين، بس هي قالت لهم ان انا بعته.
هي
قالت ان انا بعته.
ايه.
لانهم هم يعني ما
كانوش يصرفوا
عليها قوي.
طيب طيب حاضر حاضر، بارك الله فيك. حاضر بارك الله فيك. طيب اعود لختان الاناث. اذا الفتاوى التي كانت تتردد هنا وهناك هي ليست فتاوى شرعيه بقدر ما هي فتاوى مسيسه لخدمه اغراض معينه والعياذ بالله، لكن ختان الاناث مشروع، وقد تباينت فيه أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ختان الإناث واجب يأثم بتركه، وذهب الإمام أحمد إلى أن ختان الإناث مكرمة، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن ختان الإناث سنة مستحبة. هذه أقوال أهل العلم، فأقل هذه الأقوال أن ختان الإناث سنة ومكرمة للنساء لو تركنا قول الشافعي بالوجوب، فلا يجوز حينئذ أن يأتي آت ويقول ختان الإناث مكروه. نقول قولك مردود في وجهك، لأنه خلاف ما عليه أئمة وعلماء المسلمين. ولو جاء آخر من باب أولى وقال حرام وجريمة، نقول قولك مردود في وجهك، لأن لا سلف لك في هذا القول. فأقوال الأمة ممثلة في أئمتها الأربعة تراوحت أقوالهم ما بين الوجوب وما بين السنية وما بين المكرمة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين ممن سبق ممن يعتد بأقوالهم بأن ختان الإناث حرام أو أنه جريمة أو أنه ممنوع، لا لهذا لم يحصل. وهو وارد خبره وذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا في هذا حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، والختان الأول ختان الرجل والختان الثاني قطعا هو ختان المرأة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أختنا، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة
تفضلي سمعك. تفضلي.
معكم أم محمد.
أهلا يا أم محمد.
أهلا بيك. لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 15 سنة.
جميل.
ومن يوم ما اتجوزت جوزي.
ارفعي صوتك تاب شوي.
من يوم ما اتجوزت جوزي
ايوه
هو ما بيفتكرنيش الا في الازمات بس، سواء كان مديون او سواء كان عنده مصيبه يقول لي ساعديني، لكن لما بيبقى في حاله كويس يهمني ويعملني بمنتهى السوء ويعملني بمنتهى يعني بمنتهى الاستفطار.
نعم.
لكن اول ما يقع في مصيبه يبقى اقف جنبه واساعده واديله ذهبي واديله حالي واديله مالي واساعده بكل حاجه اقدر عليها.
نعم.
وبعدين دلوقتي هو وكل سنتين ثلاثة يجيب لي مصيبة وياخد كل اللي انا حوشته.
لا.
دلوقتي هو وقع في مصيبة، لو انا طلبت الطلاق وسبته يبقى انا كده ذنبه؟
طيب في اولاد؟
عندي ولد.
عندك ولد؟ وانت ليك عائل؟
لا.
يعني طب ليك وظيفة؟
لا بس اهلي بيساعدوني.
اهلك بيساعدوك. طيب خير بارك الله فيك.
انا لو سبته اكون مذنبة في حقه، مع العلم ان هو على طول ما بيفتكرنيش الا في السوق، انما اول ما ربنا يكرمه يبقى عنده خير عمره ما يفتكرني.
طيب حاضر يا ام محمد. شكرا. بارك الله فيك. طيب خلونا الاول مع اختنا شيماء. تقول ان والدتها هي كانت تقوم على شأن والدتها في مرضها وفي تعبها وعلاجها ودوائها، ولها اخوة رجال لكن كل واحد سحاله، والأم رحمها الله عز وجل أعطت لهذه البنت ذهب، بعض الأشياء المشغولات الذهبية في حياتها، يعني مكافأة لها على ما تبذله معها من جهد وما تتعب معها في تمريض أو في إعاشة أو شيء من هذا القبيل. طيب أخذ الاتصال وأكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
فضلت الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت والله أنا عايزة بس أستفسر عن آية قرآنية.
خير.
قال الله سبحانه وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زاني.
أيوة.
الزاني لا ينكح إلا زانية.
نعم.
مع إني أنا عارفة كويس جدا في واحدة بتبقى صالحة جدا وبتتزوج واحد وتكتشف إن هو كان كذا نفس اللي فالزق في يعني كتير قوي كده، يعني عايزة حضرتك تشرح لي الآية.
حاضر. حاضر بارك الله فيك.
شكرا قوي.
ماشي يا أختي بارك الله فيك. فالأم أعطت هذه المشغولات الذهبية لابنتها التي تقوم على رعايتها، وهذا لا بأس به إن كان هذا في مقابل وعوض لهذه البنت عن جهدها وعن وقتها وعن تعبها مع الأم، فإن هذا لا بأس به باعتبار أن هذا ليس تمييزا لها عن غيرها، الكل سواء، وهي تميزها من غير مبرر شرعي. لا، إنما في مبرر شرعي ومقنع أن تميز الأم هذه البنت في إعطائها شيئا من المال أو شيئا من الذهب نظير هذا الجهد وهذا التعب. لكن تقول هي قبيل وفاتها بثلاث سنوات قالت هذا الذهب لك ولأختك، لها أخت تانية، فإن كانت الأم قالت بذلك وأنت تملكت الذهب في حياة الأم فعلا، يعني ليس هذا وصية بعد الموت لكن هي ملكتك هذا في حياتها، فإنه لا بأس به أن تنتفعي به أنت وأختك. الورثة الآخرون ليس لهم أن يعترضوا لأن هذا ليس إرثا، إنما كان هذا عطية في حياة الأم، ولا يجوز أصلا أن تكون هناك وصية لأحد من الورثة لئلا يتميز وارث عن وارث أو وارثة عن وارثة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فانتفعي بهذا الذهب أنت وأختك ولا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه حد الشيخ، انا اقول لك على سؤال.
نعم.
انا حاليا في الشارع.
حاضر.
اتكلمنا عن طريق التليفون.
طيب اتفضلي.
بقول لك ايه حد الشيخ.
نعم.
انا دلوقتي كان جنجوزي بيتكلم مع مين؟ مع اخويا.
ايوه.
خلاص، وبعدين بيتكلم يعني بحوار.
نعم.
وبعدين ما بيتكلم حوار جوزي بيتكلم بقى بيتكلم مع اخويا، بقول له مطلقة. بعدين انا بقول له انا بقى ما طلعت على غفله، بقول له جوزي انت بتقول لي انا مطلقه، وبعدين بقول لي انا قلت لك ان انت مطلقه. دي فيها حاجه؟
لا يا اختي ما فيهاش حاجه.
يعني حضرت الشيخ،
لا هو لم ينشئ لفظا. هو ما انشاش طلاق ولا حاجه، ده بالعكس. هو
يعني بقول لك بيتكلم هو اخويا.
ايوه.
وبعدين بيتكلم يعني السيده، يعني المهم انا طلعت على غفله، بقول لي مطلقه، بقول لي يعني بيتكلم مع اخويا، بقول له انت بتقول بالسهل السهل يعني حوارات بقول دي اتطلقت ودي اتطلقت ودي اتطلقت. وبعدين بقول له انت بتقول لي ان انا مطلقه بس بعدين بقول لي انا قلت لك ان انت مطلقه
يعني هو بينفي
وبيستنفي يعني انا قلت لك ان انت مطلقه.
طيب يعني اذا هو بينفي الكلام يعني
بقول لي انا قلت لك ان انت مطلقه.
لا لا يا اختي هو اعتقد ان هي حكاية خبر لا أكثر ولا أقل وليس إنشاء لطلاق وكلام ده لا يقع به الطلاق وخاصة اللي هو يوضح لي ويقولك أنا قلت لك الكلام ده.
لا بقولي أنا قلت لك إن أنت مطلقة.
طيب يعني بينفي ولا بيأكد؟
لا هو دلوقتي أما بقول له أنت أما أنا بقى رحت على غفلة بالسهرة بقى مع أخوي.
ما هو بنتي أنا سيبك من بالسهر مع أخوك دي أنت لما كلمتيه قالك أنا قلت لك إن أنت مطلقة يعني هو كده بينفي ولا بيأكد؟
لا هو بقول لي لا هو يعني اللي انا بقول له انا مطلقه انت بتقولي انا بيقول لي انا قلت لك ان انت مطلقه انا قلت لك
يعني اذا هو بينفي.
ايوه
ان هو ما قالكش حاجه.
ايوه
طيب خلاص
يعني هو يعني هي دلوقتي فيها حاجه دي حتى الشيخ فيها حاجه. الو الو
ايوه يا ستي معاكي
فيها حاجه دي.
طب بص خليكي معايا خليكي معايا واحده واحده شويه.
طيب
يعني انا فهمت ان انت عايزه تقوليه بس افهم اللي انا عايزه اقوله لك. هو بيقول لاخوك اختك مطلقه.
لا ما بيقولش كده ده هو بيستهرى سهر عاديه
بيقول ايه
بيستهرى يعني بيقول دي اتطلقت ودي اتطلقت ودي اتطلقت وكده هو بيستهرى.
طيب اخوك موجود معاكي؟
ايوه اخويا قال لي لا وما قالش كده صراحه.
طيب خلاص ما انت كبرت الموضوع ليه؟
انا بقى غافل دماغي كده.
لا انت ممكن يكون سمعتي غلط يا اختي هو بينفي لك الكلام بيقول لك انا قلت كده. لا يا اختي ما دام اخوك قال لك ما حصلش الكلام ده يبقى انت تهيأ لك انك سمعت اللفظ والراجل الزوج قال لك انا ما قلت لكش حاجه انا قلت لك كده برضو فالكلام ده ما يحصلش بيه طلاق خلاص ان شاء الله. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم. يا اخ احمد يا اخت امة الله يا اختنا السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. على طيب ماشي الاخت ام محمد الله يعينك ام محمد تقول متزوجة من 15 سنة والزوج لا يتعرف عليها الا في الازمات اذا احتاج اليها. طيب نرجع نشوف الاخت امل ولا امة الله
امل.
طيب الاخت امل السلام عليكم.
امل
اتفضلي يا اخت امل اتفضلي.
عليكم السلام يا شيخ
اتفضلي.
انا كنت عايزه
اخد ارفع صوتك شويه الله يكرمك
بسرعة. ان انا عندي حاضر ان انا اهل جوزي وحماتي بالاخص بتعمل سحر لبنتي
ايوه
والابني
ايوه
ولينا
ايوه
وعندنا ادله كتير تثبت كده
ايوه
وهي بيني وبينها شبه معترفين ان هي بتعمل لنا
ايوه
في اي ذنب عليا ان انا منع العيال من مروح من انهم يزوروا جدتهم دي؟
طيب
ابنها بيروح لها على طول
ايوه
ومعاها في كل حاجه وما بيحكيليش اي حاجه وانا مش عايزه اعرف حاجه عنهم.
اي نعم
بس عايزه رب يعني في اي ضرر يعني في ضرر عليا ان انا اقطع صله ولادي بعيله ابوهم.
طيب حاضر.
وبعدين انا اتمنى حضرتك ترد برضو اتمنى حضرتك ترد لي ان ايه عقابها اللي بتعمل السحر دي ايه عقابها.
طيب حاضر
لان يمكن دي اول مكالمة اعرف اتصل بفتاوي.
حاضر يا اخت ان شاء الله تسمعي اجابة باذن الله. حاضر. اختنا ام محمد تقول متزوجة 15 سنة واخونا الزوج لا يعرفها الا عند المشاكل والازمات بمعنى اعطيني فلوس تعطيه يفك ازمته يرجع تاني الى سوء العشرة والى الاهمال والى عدم الاعتناء بيها او عدم الاعتناء بالبيت وتقول تكرر هذا كثيرا سوء عشرة الى ابعد حد فاذا احتاج اليها تودد اليها وخد مصلحته صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام فتقول تكرر هذا كثيرا وهو الان في ازمة وفي مشكلة وتسأل هل يمكنني أن أطلب الطلاق الآن وهل أكون عاصية بهذا الطلاق. أقول يا أختي المسلمة ابتداء لا أنصحك بالطلاق لأن الطلاق معناها أن احنا نستعجل خراب البيت والعياذ بالله، خاصة في ظل وجود ولد بينكما، وربما يكون سوء خلق الزوج والعياذ بالله، يعني أنت أعانك الله عز وجل وصبرت عليه كثيرا، وكان كلما أساء العشرة وجاء بعد ذلك يتودد ويطلب المعروف منك ويطلب بذل المال منك لا تتأخرين، فأنت تعاملت مع سوء عشرته بحسن عشرتك، والله عز وجل هو الذي ثبتك وأعانك وألهمك هذه المعاملة الحسنة، باعتبار أن القلوب بيد الله عز وجل هو الذي يصرفها إلى بذل المعروف، وأنت تعاملت بدينك وتعاملت بأصلك وتعاملت بأخلاقك، فلا أريدك أن تنقضي هذا المعروف مرة أخرى. والمرأة لا تطلب من زوجها الطلاق إلا إذا كان هناك مبرر قوي جدا، ألا وهو سوء العشرة غير المطاق. في اتصال ولا شيء؟ طيب معنا اتصال وهكمل مع الأخت أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك.
الله يرضى عليك. بارك الله.
الله يكرمك ست.
عايزة سؤال بس، ممكن بالنسبة للحائض يجوز تمس المصحف الإلكتروني؟
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. فقل المرأة لا تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب من سوء العشرة لا يطاق بينهما أبدا، يعني لم تستطع الآن، لا تستطيع الآن أن تصبر عليه، ضرر محقق لا تصبر عليه المرأة. الرجل لا ينفق إطلاقا على بيته، الرجل لا قدر الله مريض مرض منفر، الرجل لا قدر الله مريض مرض نفسي يخشى أن ينتقل إليها بالمحاكاة أو أن ينتقل إلى ولدها أو أبنائها بالمحاكاة، الرجل يعني مريض بمرض جنسي، فهذه المبررات التي يمكن أن تطلب فيها المرأة الطلاق. أما إن كان الرجل ساعة كويس وساعة وحش فإن صبرك على هذا خير لك من طلب الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، بمعنى إن كره منها خلق معين طيب يعوضه أنه يرضى منها خلق آخر كويس، معاملة أخرى حسنة. والمفهوم المخالفة أن المرأة كذلك مع الرجل، ربما تكرهين سوء عشرته وتكرهين إن هو مشاعره يعني جامدة شويتين، وتكرهين منه أنه بخيل نسبيا، وتكرهين منه أنه ليس ودادا، لكن تحبين منه في وقت آخر أمور أخرى من الأخلاق الأخرى والسلوك الآخر. فإن كان ساعة وساعة يعني عنده أخلاق كويسة وعنده أخلاق أخرى يعني ربما سيئة لكنك تصبرين عليها، فإن صبرك عليها تؤجري عليه عند الله عز وجل، وهذا كله خير من طلب الطلاق. أما إن كان هذا السلوك المشين لم تعودي تصبري عليه ولا تقدري على الصبر عليه، وهو يمتنع عن النفقة عليك ويهملك الإهمال النفسي والأدبي والمعنوي، وأيضا يقصر في النواحي المادية فلا يؤدي واجب النفقة لك ولابنك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتضرري وأن تطلبين الطلاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تسأل عن معنى الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال أن هذه الآية في معنى الخبر، أي أن الله عز وجل يقول أن من وقع في جريمة الزنا فإن الله عز وجل سيبتليه فيما بعد إذا أراد أن يتزوج بامرأة على شاكلته، إما أنها وقعت سابقا في الزنا وإما أنها ستقع لاحقا في الزنا، من باب أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. فحملوا الآية على أنها خبر يتوعد الله عز وجل به الزاني أنه سيبتلى بامرأة على شاكلته، أو يتوعد به المرأة الزانية أنها ستبتلى حتما برجل على شاكلته. أم محمد صاحب اللي اتصلت من الشارع، أم محمد يبدو أن الوسواس غالب عليها شوية. يا أم محمد قلت لك إن أخوك قال لم يتحدث الزوج بهذا اللفظ، وأنت سمعت لفظا بأذنك لست متيقنة منه، ثم الزوج أكد لك بعد تأكيد الأخ إن هو ما تلفظ بهذا الأمر، أنا ما قلتلكش كده، فلا تفتحي على نفسك بابا آخر من الوسواس، لأن هذا سيلعب بك في الليل والنهار. اغلقي هذه الصفحة ما دام أنت مجرد سماع لم تتيقني منه، وهذا الأمر نفاه لك أخوك ونفاه لك الزوج. وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك من وساوس الشيطان. أرجع للأخت صاحبة الآية، فالمعنى الأول من الآية أن من زنى يبتلى عاجلا أو آجلا بمن على شاكلته من زوجة، ومن زنت تبتلى يوما ما بمن هو على شاكلتها من زوج يزني والعياذ بالله. إنما المعنى الثاني الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، الزانية لا ينكحها إلا زان، أن الآية بمعنى الإنشاء، إذا تيقنتم بأن هذه امرأة والعياذ بالله امرأة زانية، فإن هذه المرأة الزانية لا ينكحها الرجل العفيف، وإذا تأكدنا أن هذا رجل زان فإن هذا الرجل الزاني لا تنكحه المرأة العفيفة، إنما يروح يدور على من كانت على شاكلته، أو هي تبحث على من كانت على من كان على شاكلتها. لا تزوج العفائف من الزنا، لا تزوج العفيفات من الزواني، هذا هو المعنى الثاني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب اتصال معنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام، انت كيف فضلت الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤال لحضرتك.
خيرا.
انا معايا جوزي يعني مسافر ومقتدرين يعني، وكل شوية كده يعني معايا ام وابي يعني غير قادرين على المعايش، يعني ظروفهم صعبة.
ايوة.
يعني كل فترات بعيدة كده معديهم مبلغ قليل من المال، وجوزي ما يعرفش عنه حاجة.
أيوة.
هي يعتبر شركة وحرام يا فضيلة الشيخ، ولا إيه؟ يعني عايز أرد فضيلتك على السؤال.
حاضر.
ويعني حضرتك أكفر عنه إزاي؟ أصارح جوزي ولا أعمل إيه بالضبط؟
طيب حاضر.
شكرا يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك. طيب نشوف الأخت أمل. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع حضرتك أم نور.
أهلا يا أم نور.
لو سمحت لي سؤال ممكن أطرحه؟
خير.
دلوقتي أنا استلفت من والدتي السنة اللي فاتت غوشتين ذهب.
أيوة.
وبعتهم بمبلغ 5000 جنيه.
نعم.
ودلوقتي هي بتقول لا أنا مش عايزة الذهب، أنا عايزة ترجع لي 5000 زي ما هم. يعني مش عايزة ترجع لي الذهب، أنا مسامحة في لاعتبار يعني ان سعر الذهب غالي دلوقتي كده.
نعم.
فهل ده يجوز ولا لازم ارجع لها الذهب بذهب؟
طيب حاضر، بارك الله فيك يا ام نور. في سؤال تاني؟ طيب يا ام نور، خلونا مع الاخت امل. الاخت امل تقول مشكلتي مع حماتي واهل زوجي ان هم ليل نهار يعملوا اسحار ليا ولاولادي، ويعني تقول الأمر عليه أدلة وعليه قرائن وعليه وعليه وعليه، فهل يجوز؟ أولا تسأل ما عقاب من يشتغل بالسحر، طبعا عقابه شديد عند الله عز وجل، والسحر كبيرة من الكبائر، وربما وصل عند بعض أهل العلم أنهم قالوا أن الساحر كافر، لكن المعتمد أن السحر كبيرة من الكبائر، وقد ورد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتنبوا السبع الموبقات منها السحر، كما أخبر بذلك النبي عليه صلوات الله وسلام. والله تبارك وتعالى شنع على السحر وعلى السحرة في القرآن الكريم، قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. لكن الساحر إذا تاب والساحرة إذا تابت تاب الله عز وجل علينا وعليها. ومن يأتي إلى الساحر يطلب منه، طيب أقف عند هذا الحد وأخذ الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
والله أنا طلقت زوجتي طلقة أولى برسالة موبايل، وكانت في نيتي الطلاق.
أيوة.
وبعد كده ربطها برسالة موبايل أخرى وكانت نيتي الرد.
جميل.
ولكن هي كانت قافلة الموبايل بتاعها.
أيوة.
هل يشترط علمها؟
أيوة. يعني الرسالة ما وصلتهاش يعني؟
آه رسالة ما وصلتهاش بس بعتها لها مرتين وكانت قافلة الموبايل بتاعها، هل يشترط علمها بالرد؟
طيب الرد ده كان في العدة ولا كان بعد انتهاء العدة؟
كان في العدة أثناء العدة.
كان في العدة. ماشي يا عمنا حاضر.
جزاك الله خير.
تابعني يا حبيبي.
السلام
عليكم. السلام. اللي يذهب للساحر عشان يعمل لفلان أو علان ده أكبر الكبائر، حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى أخذ صل ولا كمل. طيب ويقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن السحر نفسه حرام وكبيرة من الكبائر. الإتيان للساحر فقط يبطل صلاة 40 يوما، تصديقه بما يقول كفر بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان يعلم أن هذا من المكفرات المخرجة من الملة. ولإجابة السؤال بقية لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة ازيك يا شيخنا.
الله يكرمك.
بقولك يا شيخ،
نعم،
دلوقتي أنا يعني أنا بعمل ذنوب كتير وما بصليش، ويوم ربنا يكرمني وبصلي يعني بصلي مثلا أقولها خلاص أنا أصلي بكرة كل الصلوات، أصلي مثلا الصبح الظهر بنساه باجي العصر كده، يعني عايز أعرف أعمل إيه.
حاضر.
شكرا جزاكم الله خير.
الله يكرمك. بقي السؤال، ماذا تفعل الأخت أمل مع أبنائها؟ وهل تمنعهم من وصل أسرة أبيهم يعني جدهم وجدتهم وأعمامهم وعماتهم؟ أقول إن كان أولادك صغارا حصنيهم بالرقية الشرعية التي يحفظهم الله عز وجل بها من الأشرار ومن الأسحار ومن الأعمال. حصنيهم بفاتحة الكتاب، حصنيهم بآية الكرسي، حصنيهم بالمعوذتين. طيب اخذ الاتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ انا كنت غضبانة يعني سبت البيت، جوزي بيضربني كتير وبهدلني ومشيت كتير ورجعت له كتير، واخر مرة بهدلني جامد فسبت له البيت ومشيت وانا والدي متوفي وجاب اهله وكده وقوم ياخدوني، ف اهلي مرضيوش وانا مرضتش يعني عشان البهدلة دي وكده، وقال لي فاهلي يعني مشرطين عليه وكده اللي هو يكتب لي ايصال امين ضمن يعني اللي انا يعني يبقى كويسة يبقى كويس معايا وكده.
نعم.
فمش عارفة، فهو رفض اللي هو يكتب ايصال الامانة وخب بعضه ومشي وكده، وانا رفع عليه قضية نفقة للاولاد عشان بقاله شهرين ما بيدينيش مصاريف.
نعم.
فمش عارفة يعني صراحة ربنا هو مشي بقى وما سابليش جنيه لعيالي
أيوه.
وما عرفش عنه حاجة بقى ولا لا. قال اه ولا قال لا، هو مرضاش يكتب ايصال الامانة وخب بعضه ومشي.
طيب انت ليك اي متعفش موجودة؟
نعم.
ليك اي متعفش الراجل ماضي عليها؟
لا ما مضاش على حاجة.
لا قبل كده اي متعفش؟
نعم.
ليكي أي متعفش ساعة الجواز كان ماضي عليها؟
اجيب لي أي مد 100,000.
طيب طيب ماشي.
الله يبارك لك يا شيخ ترد علي.
حاضر. بارك الله فيك. نرجع للأخت الأخت أمل، لا تمنعي أبنائك عن وصل عصباتهم جدهم وجدتهم، لا تمنعيهم، ما يصحش، قطع الأرحام لا يجوز، كبيرة من الكبائر. وأن تكوني عونا على وصل الرحم وليس محرضة على قطع الرحم. إن كان أبناؤك صغار يعني حصنيهم بالرقى الشرعية، حصنيهم بفاتحة الكتاب، حصنيهم بآية الكرسي، حصنيهم بالمعوذتين اللي هي سورة الفلق وسورة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بآيات من القرآن الكريم، فلما نزلت المعوذتان ترك ما كان يعوذهما به سابقا ولم يعوذ بعد ذلك إلا بالمعوذتين. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام سحره الفظيع الذي عقده له لبيد ابن الأعصم اليهودي ما أبطله الله عز وجل ولا أفسده إلا بسورتي الفلق والناس المعوذتين. فأنت حصني الأولاد بالحصانة الشرعية والرقى الشرعية، وفي نفس الوقت لا تمنعيهم ولا طبعا تمنعي زوجك ولا تحرضيه على قطيعة أهله. وأما أنت فأمرك إلى الله عز وجل. إن كانت الأمور بينكما يعني يمكن أن تحتمل في السؤال والاتصال فبها ونعمة، وإلا فيعني أغلقي هذا الباب دونك ودونهم، لكن أبناؤك وزوجك لا علاقة لهم بهذه الخصومة. وأنا يعني أبرأ بك أخت المسلمة أن تمنعي أبنائك عن وصل عائلتهم ووصل عصباتهم. وموضوع السحر ليس بالفظاعة بهذه الصورة يا جماعة، السحر أمر يسير جدا، هو مرض من الأمراض ودواؤه وعلاجه في القرآن الكريم، الفاتحة، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، الأدعية الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك أي خطر ولا أثر ولا ضرر من السحر والعمل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة تسأل هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟ المرأة الحائض نعم. أخذ الاتصال وبعدين نرجع للأخت السائلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضلي يا أخت منى بارك الله فيك.
بسأل لو حد عنده شقة لو سمحت متأجرة.
أيوة.
الإيجار اللي بيطلع من الشقة دي عليه زكاة؟
حاضر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الإيجار غالي ولا رخيص؟ الإيجار غالي ولا رخيص يا أخت منى؟ طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت توطوا التلفزيون واسمعوني من الهاتف. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
نعم.
إن شاء الله. أنا كنت نفسي أسأل حضرتك بس سؤال.
خير.
إحنا كان يعني خالي متوفي في السعودية.
أيوة.
وبعدين ما كان يعني هو متوفي في السعودية فجات له فلوس، فالوقت هو له إخوة وله بنت واحدة وله زوجة. فالوقت الزوجة دي جالها شيك من هناك يعني بمبلغ كبير يعني دولارات يعني حوالي 20,000 حتى كده. فأمه مريضة وتعبانة.
أيوة.
فهي أمه لهم حق فيها إلا ما هيش مضاها في البيت وقعها في الدهب وقعها في كل حاجة. بس قالت إن المعاش دواء إن الشيك اللي جاي دواء شيك يعني المعاش منقطع.
أيوة.
فدلوقتي الواحد يعني ديت امها ام
مخنوق منا
ولا ما
هو له ام موجوده عايشه
يعني ربنا يعلم بحالها يعني.
طيب هو له ام؟
نعم
له ام.
امه مريضه وموجوده.
طيب يعني هو دلوقتي طارق زوجه وام انت معايا؟ خليكي معايا.
طارق امه وزوجه و واخوات بنات ولد.
إيه ولد ده ابنه ولا اخوه؟
لا ولد اخوه بنت واحده بنت.
خليكي واحده واحده معايا. هو طارق امه صح؟ اسمعيني من التليفون اللي حوطت التلفزيون قلت لك من الاول. هو طارق امه صح؟
ان شاء الله.
يا بنتي اسمعيني من التليفون ووقت التلفزيون خالص وبعدين اسمعي الاجابه من التلفزيون.
طب ماشي يا شيخ. حاضر.
عشان كده انت مستمعاني من الهاتف.
طب ماشي. حاضر انا سمعت.
يلا شد حيلك. هو طارق زوجه؟
طارق زوجه.
وامه وبنت البنت دي بنته هو طبعا.
بنته هو وله ثلاث اخوات كمان بنات.
طيب
وله اخ كمان.
واخ كمان.
هم لهم الحق دلوقتي ان هم ياخدوا من المعاش يعني من السيك ده ولا ما لهمش حق؟
طيب حاضر. حاضر.
شوف يا شيخ الف شكر.
ماشي بارك الله فيك. حاضر. ارجع لاخت المتصله كانت تسال عن الحائض تمس المصحف. رخص الامام مالك عليه رحمه الله للمراه الحائض أنها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أنها إن أرادت أن تقرأ القرآن الكريم فإنها تتوضأ تنظفا وتنزها وتقرأ القرآن إذا خشيت ضياعه من حفظها بأن كانت متعلمة أو حافظة، أو أن تخشى ضياع الحفظ والمصلحة على التلميذات والطالبات بين يديها إن كانت هي معلمة. لكن شريطة ألا تمس المصحف إلا من وراء حائل، بمعنى تلبس الجواندي وتتوضأ من باب التنظف والتنزه، وإن كانت حافظة تراجع من حفظها أو تعلم الفتيات لا بأس بذلك، لكن من خلف الجواندي، يعني من خلف الحائل، ولا تمس المصحف مسا مباشرا، لأن مذهب الأئمة الأربعة حرمة مس المصحف للمرأة الحائض، لكن الإمام مالك رخص في مسه من وراء الحائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. تفضلي معاك. السلام عليكم.
ممكن يا سيدنا الشيخ أعرف إني عليكم السلام وبركاته.
وقف التلفزيون يا أختي.
في الحمام حرام ولا لا يجوز؟
نعم. قلت ايه السؤال؟
في الحمام.
ايه؟
الوضوء في الحمام.
الوضوء في الحمام.
الوضوء في الحمام.
حاضر. في سؤال تاني ولا حاجة؟
لا يجوز.
حاضر حاضر يا اختي حاضر. طيب الاخت المتصلة كانت تقول حالتها مع زوجها ميسرة ولله الحمد، لكن اهلها حالهم تعبان من ناحية النفقة والناحية المادية، وتقول أنا أعطي بين الحين والحين مساعدة لأهلي بغير علم الزوج. لا يجوز، لا يجوز يا أختي المسلمة أن تتصرفي في شيء من مال الزوج قل أو كثر إلا بإذن الزوج. لكن افترضنا جدلا أن الزوج يعطيك مصروفا شخصيا لنفسك وليس مصروفا للبيت والأولاد، فهل يجوز في الحالة دي أنك تعطيهم من المصروف الشخصي؟ نعم، إن كان يعطيك مصروف للبيت فلا يجوز أن تعطيهم من مصروف البيت إلا بإذن الزوج. إنما إن كان يعطيك مصروف خاص لنفسك غير مصروف البيت، فهذا المصروف الخاص يجوز أن تتصرفي فيه أنت كيفما شئت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكنها تسأل تقول طيب أنا فعلت هذا بغير علم الزوج في فترة سابقة، ماذا أفعل؟ عليك التوبة والندم والاستغفار والعزم على ألا تفعلي هذا مرة أخرى، وعليك أن تستسمحي الزوج. وأعتقد إن كان الزوج رجلا من أهل الخير والمروءة والفضل، وأنت صاحبة معروف وحسن عشرة معه، أعتقد أن الرجل لا يكون في نفسه غضاضة من هذا، لا سابقا ولا لاحقا إن شاء الله، والله تبارك تعالى أعلى وأعلم. كانت أختنا أم نور تقول إن هي اقترضت غوشتين ذهب من أمها وباعتهم ساعة أن أخذتهم 5000 جنيه، وهي الآن تريد الرد. الصواب إن إحنا أخذنا غوشتين ذهب قوامهم 20 جرام أو 30 أن نرد ذهبا بذهب، ولا نرد نقودا مكان الذهب، هذا هو الصحيح الواجب، لأن الذهب بالذهب من غير فارق ومن غير، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد ومثلا بمثل وسواء بسواء. فأنت أخذت 30 جرام ذهب ترد 30 جرام ذهب، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب. لكن افترضي جدلا صاحبة الحق وهي الأم تقول يا بنتي من باب التيسير عليك، الآن الذهب غالي ويمكن 30 جرام يجيب لهم 10,000، لا أنا لا أريد 10,000، أنا أريد 5 فقط. أقول هذا لا بأس به، وهذا من معروف من الأم إلى ابنتها، فصاحب الحق إن عفى عن شيء من حقه فله ذلك، وإن عفى حتى عن حقه كله فله ذلك. فردي الفلوس التي تريدها أمك، وهذا من باب المسامحة منها ومن باب المعروف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أخونا بارك الله فيه كان يقول أنا طلقت الزوجة برسالة موبايل ولكن نيتي معقودة على الطلاق، يقع لأن العلماء اختلفوا في الطلاق بالكتابة، والصحيح من أقوالهم ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنه إذا كان مع الكتابة نية طلاق فإن الطلاق يقع، يعني إن نوى وكتب يقع الطلاق، أما إن كتب ولم ينوي فهو على سبيل الكناية يسأل الرجل حينئذ عن نيته. إنما صاحبنا يقول إن هو طلق برسالة المضايل ومعقودة نيته على الطلاق، وبعدين يقول ردتها بنفس الطريقة برسالة مضايل وبنية الرد أيضا والرجعة، ولكنها كانت أغلقت التليفون وأرسلت الرسالة مرتين أثناء العدة، فهل تكون بذلك المرأة رجعت إلى عصمته؟ نعم تكون المرأة بذلك رجعت إلى عصمتك. أنت ما دمت نويت الرجعة واتخذت السبيل إلى إيصال نيتك وخبر ردك وإرجاعك لامرأتك إلى عصمتك بنفس الطريقة الأولى، ولكن كان تليفونها مغلق، فإنك أديت ما عليك ولا يشترط في الرجعة أن يشهد عليها، إنما هذا على سبيل الاستحباب. وكذا كذا كما يقولون متى فتحت الموبايل اللي هو الجهاز ستصلها الرسالتان فورا، يعني هو تأخرت فقط وصول الرسائل، ما دمت فعلت هذا في العدة فهي حال فتحها للموبايل اليوم أو غدا ستصلها الرسالتان قطعا، وستصل الرسالة ومعها تاريخ وصول هذه الرسالة أو صدور هذه الرسالة، وبذلك تكون امرأتك ردت إلى عصمتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضلي.
سيدنا
الشيخ. تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
ممكن بس ارفع صوتك شوي.
أنا ماشي حاضر.
يلا تفضلي.
جوزي شغال في العاشر.
أيوة.
فهو بتعالى تبع الشركة.
بإيه؟
فبيجيب أدوية كل شهر من تبع الشركة بتاعته.
أي نعم.
أدوية كل شهر.
أيوة.
فهو الشركة اللي مديانه الفلوس ديت يعني مش بتدفع فيها تأمين ولا أي حاجة.
نعم.
فوالدتي مريضة بتتعالج من مرض السكر.
ايوه.
فبتحتاج حقنة كل في الشهر مرتين او ثلاثة بواحد وثلاثين جنيه.
ايوه.
فبيبقى جوزي بيجيب العلاج فبيبقى في فلوس فبيجيبها هي ظروفها تعبانة يعني.
ايوه.
فممكن حرام ولا حلال يعني؟
يعني هو بيجيب العلاج لحماته يعني بياخد العلاج
يعني الحقنة دي بيجيبها لها يعني كده
يعني بيجيبها لها من الشركة بتاعته يعني
طبعا العلاج اللي بيصرفه شهريا له
يعني هو بيجيبها لها من العلاج المصروف له شهريا، لكن هو مريض سكر.
ايوه لان هي ظروفها تعبانه.
زوجك انت مريض سكر يا اختي؟
لا هو عنده الفيروس.
عنده الفيروس يعني الدكتور لا يكتب الحقنه له. ان هو بيستبدلها يعني. طيب حاضر.
ايوه بيستبدلها.
ماشي يا اختي ماشي حاضر. أرجع للأخ المتصل المسكين بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، يقول أنا صاحب ذنوب وأصلي وأقطع الصلاة فماذا أفعل؟ يا أخي الحبيب استحضر عظمة الله عز وجل في قلبك. نحن نؤدي حقوق جميع الناس، نؤدي حقوق عملنا ونروح عن أنفسنا ونضيع أوقاتنا في المباريات ونضيع أوقاتنا أمام التلفاز ونضيع أوقاتنا في لعب الكرة ونضيع أوقاتنا في قراءة الجرائد ومتابعة الأخبار، وكل هذا لا يكون على حساب أكلنا ولا يكون على حساب شرابنا ولا يكون على حساب شغلنا، إنما يكون على حساب صلاتنا. لماذا حق الله فقط هو المهضوم هو المضيع؟ يعني هل أنت تضيع وقتك في اللعب وفي الكرة وفي القهوة و إلى آخره على حساب عملك؟ أنت تغيب عن العمل لأجل أن تلعب الكرة؟ قطعا لا. فلماذا تجعل هذه الشواغل فقط تصرفك عن حق الله عز وجل. حق الله تبارك وتعالى أعظم الحقوق عليك يا أخي المسلم. وهكمل معاك لكن بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك؟
عايز بس ارفع صوتك شوي.
أيوة أنا هسأل حضرتك يعني ثلاث أسئلة عشان الصوت مش واضح عندي خالص.
طب ارفع صوتك شوي.
أنا عندي زكاة مال وزكاة ذهب. طب
بقول لك ارفعي صوتك شوية.
يعني هو أخويا شغال بس
يا أختي
محافظة تاني يعني بس المرتب بتاعه ليه كذا سنة شغال بس بيقضي يا دوبك الأكل وإزالة
الشغل. يا أختي
هو يعني
يا أختي. طيب فيقول للشاب يا أخي الحبيب حق الله عز وجل هو الحق رقم واحد عليك في الدنيا. طيب معانا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضلي.
والله يا شيخ أنا عندي ولد وحيد.
أيوة.
وبعدين اتجوز واحدة يعني ما كنتش أنا ليها خبرة وكده فلما تزوجها هي تعبتنا وآخر ما تعبتنا بابا قال له إيه اطلع من هنا.
قال له إيه؟
اطلع من البيت وخدها.
أيوة نعم.
يعني ضايقتنا كتير كتير خالص وكانت بتقطعنا من غير سبب كناش عارفين نعمل ايه وهي لا. دلوقتي مش يوم البيت وانا زهقانه ساعات بدعي اقول منها لله وساعات بقول يا رب فرق بينهم بس انا خايفه يكون حرام عشان هي مقطعان اعمل ايه انا ادعي عليها ولا ايه.
طيب حاضر بارك الله فيك يا اختي
جزاك الله خير.
فأعود لهذا الشاب أقول اتق الله يا أخي الحبيب في نفسك. حق الله عز وجل أعظم الحقوق وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. فهذا هو الذي يجب عليك أن تتذكره دائما. الله يرقبنا في كل لحظة وحياتنا وموتنا بيد الله عز وجل وأرزاقنا بيد الله عز وجل. فإذا ما أرضينا الله عز وجل في حقوقه كيف سننتظر حينئذ ما لنا عند الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاك خير عنا شيخ.
بس ارفع صوتك شوية الله يكرمك.
سمعنا الشيخ.
اتفضل حبيب.
حضرتك عندي سؤالين.
نعم.
سؤالين
اتفضل.
ماذا نفعل اذا ركع الامام ولم نكمل الفاتحة في الصلاة السرية؟
ايوة.
ومعنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
حاضر.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
طيب أم محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال.
خير اتفضلي.
السلام عليكم.
اتفضلي سمعك اتفضلي. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ كان حصل شوية مشاكل بينه وبين جوزي وقلت له وجي ضربني كده فتعصبت وقلت له طلقني هل علي وزر؟
حاضر بارك الله فيك. طيب نشوف السؤال بتاع الأخت. تقول يعني هي الآن غضبانة من زوجها سوء العشرة ويضربها وإلى آخره وحاول مرة واثنين ان هو يعني يصلح الامور بينه وبينها وجاء هو اهله ولكنها رفضت واهلها رفضوا الا ان يكتب ايصال امانة على نفسه. وتقول هي يعني حقوقها مصونة في قسيمة النكاح ومصونة في قائمة العفش. وانا اقول اذ كان هناك اولاد يا اختي فما هي الفائدة حينئذ من عدم العودة الى البيت؟ هل أنت بهذا تريدين الطلاق والطلاق فيه كسر للمرأة وخراب للبيت؟ لا يعتقد أن امرأة عاقلة تفكر بهذه الصور. إنما عليك أختي المسلمة الله عز وجل يقول الصلح خير وعاجلا أو آجلا لا يخلو بيت من شحنات ومن خصومات وإلى آخره. وليست إيصالات الأمانة ولا الأوراق الموثقة هي التي تضمن حقوق المرأة قدر ما تعيش معا على المعروف وتعيش معا بما يرضي الله عز وجل. أطيع الله عز وجل فيه وإن شاء الله سيكون جزاؤك من جنس عملك الحسن، والله سيفتح قلبه إليك. وحاول إقناع أهلك بأنه لا يتعنتوا في موضوع إيصال الأمانة، وارجعي إن شاء الله أنت وأولادك إلى الزوج. أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يكرمك، ارفعي صوتك شوي.
حاضر يا شيخ.
تفضلي.
والله عندي سؤال يا شيخ. انا بقيم الليل، بصلي قيام الليل قبل ما بنام، وبعدين يعني بصحى قبيل الفجر بقرابة ساعة الا ربع، نص ساعة، ساعة، على حسب ما ارادة ربنا فيه. المهم ان انا لما بقيم من ليل في جوف الليل الاخير كنت اول بكي وفي خشوع كده، لكن الايام دي انا حاسه ان الخشوع قل، حاسه ان البكاء يعني عيني ابتدت تجمد الدموع، مع اني زي ما انا على الطاعه وعلى قراءه القران وعلى الاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، فمش عارفه اعمل ايه يعني، مش عارفه ايه اعالج نفسي بايه.
حاضر يا اختي، حاضر، بارك الله
فيك.
طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. طيب المتصلة الأخت منى بارك الله فيها كانت تقول عندها شقة مؤجرة وتسأل هل في إيجار هذه الشقة زكاة. يا أخت المسلمة، المسلم والمسلمة يجعل لنفسه رأسا للحول، وليكن مثلا أول رمضان من كل سنة، فإذا جاء رأس الحول ينظر فيما يملك من مال عند رأس الحول، كل الفلوس اللي معانا عند رأس الحول، دخل علينا المرتب وصرفنا وادخرنا، ودخل علينا إيجار الشقة وصرفنا منها وادخرنا منها، ودخل علينا فلوس من الوالد أعطها لك وفلوس من الزوج أعطها لك، كل ما تملكين من مال موجود معاك بالفعل مدخر، الزكاة على المال المدخر المكنوز عند رأس الحول. ما تجمع معك من مال عند رأس الحول اللي انت محددها لنفسك من الأول، إذا بلغ هذا المال النصاب، الآن النصاب يتجاوز 15,000 مصري لأنه الذهب غالي جدا الآن، فإذا تجمع عندك ما يوازي هذا المبلغ أو يزيد فصاعدا يكون عليك الزكاة بمقدار 2.5% اللي هي ربع العشر على كل 1025، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت، طيب معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
اتفضلي يا بنتي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، سمعك والله، اتفضلي يا بنتي.
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك أنا كنت بس عايزة أسأل، أحيانا بحس إن أنا عايزة أزور مثلا سيدنا الحسين أو السيدة زينب، ولما بيكون في بيني وبين ربنا نظرة أو كده ببقى حابة أو في هناك، واحيانا يعني بيجي لي زي في الحلم يعني ان انا ببقى حاسه ان انا عايزه اروح ازور.
ايوه.
فهل دوت حرام؟ انا مش بروح ازور، انا بحس هناك براحه نفسيه يعني، انا ما بكون حاسه ان انا متضايقه او مخنوقه، بحس هناك ان انا يعني زي ما اكون بتكلم مع ربنا يعني، انا مش رايحه ان يعني ايه ان انا يعني اتعبد او ان انا بس بتبارك بالمكان وبروح اصلي وبمشي، انما مش بتمسح في المكان، فده حرام ولا حلال؟
حاضر يا اختي بارك الله فيك.
ماشي، انا متشكره جدا.
ماشي يا اختي، ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا ايمان، السلام عليكم. ايمان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا اختي، اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك يا اختي، اتفضلي على طول
لو سمحت. سيد الشيخ، ممكن اسال حضرتك السؤال؟
خير، اتفضلي.
والله انا الدوره الشهريه بتجي لي اوقات 8 ايام، من 6 ايام ل8 ايام.
ايوه.
يعني سالت الشيخ قبل كده، قال لي ان انت ممكن، انا متجوزه، وقال لي ممكن تدخلي قطنه وتعرفي ان كانت خلصت ولا لا.
أيوة.
فعلا خلصت في ال6 ايام من امبارح، وصليت عادي وقريت قران عادي وكل حاجه. فصحيت الصبح برضو عشان اصلي الظهر، لقيت في دم نازل وحصل جماع، هل هذا حرام ولا يعني عايز اعرف عقوبته ايه او كده؟
ده طبعا بعد انتهاء ال8 ايام.
لا، بعد انتهاء ال6 ايام.
الست ايام
لقيتها خلصت، يبتدي من 6 ل8.
طيب طيب، حاضر، بارك الله فيكم. طيب اعود للمتصله تسال عن الوضوء في الحمام، يجوز؟ نعم يجوز الوضوء في الحمام، شريطه الا تتلفظي بالبسمله ولا بذكر الله داخل الحمام، وإن كنت تأمنين أن لا تصابي ببعض النجس الموجود في الحمام فلا بأس من الوضوء، لكن لا تتلفظي بذكر الله ولا بالبسملة. الأخت المتصلة تقول زوجها يصرف علاج شهري من العمل، ووالدتها هي مريضة، وهو يستبدل بعض العلاج بحقنة لصالح هذه الأم اللي هي مريضة من ناحية وفقيرة من ناحية أخرى. إن كان جهة العمل تصرف لك هذا العلاج لنفسك وهو علاج الفيروس، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي هذه الأخت المريضة وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. إن كان يصرف لك العلاج بطريق الهبة من الشركة فهو ملكك، إن تصرفت فيه لنفسك فهو لصالحك، وإن تصرفت فيه بالصدقة على الغير من المحتاجين كحماتك أو غيرها فلا بأس بذلك. شريطة ألا تكذب هناك على الطبيب إنه يكتب لك نفس الحقنة وأنت لست مريضا من أمراض بمرض السكر، أسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، لكن خذ علاجك اللي يصرف لك كما هو، صار الآن بحكم الهبة ملكا لك خالصا، إن تصرفت فيه لنفسك فبها ونعمت، وإن تصدقت به على هذه المرأة المريضة والفقيرة فلا شيء عليك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة تقول ابنها مسكين تزوج بفتاة، لكن هذه الفتاة أتت ببعض السلوك المشين والعياذ بالله، فاضطر أبوه أنه مع تمسك الزوج بالزوجة ووجود ما لا يرضاه من سلوكها أبوه ولا أمه أن يخرجاهما من البيت وأن يسكن في شقة خارج البيت. والأم المتصلة تقول بارك الله فيها وأسأل الله أن يعينها وأن يمن علينا وعليها بنعمة الرضا والقبول، تقول يعني أنا أقول منها لله وأدعو عليها أحيانا فهل هذا يجوز؟ أنا أقول أخت المسلمة بدل أن تدعو عليها ندعو جميعا لها بالهداية وندعو جميعا لها بالصلاح، ونكل أمرنا وأمرها إلى الله تبارك وتعالى، فدعواتك لها بالهداية ودعواتك لها بالصلاح هذه ربما إن شاء الله تكون سبب وأنت في منزلة أمها أن يمن الله عز وجل عليها بالتوبة، وهذا لصالح ابنك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معنا إيمان، السلام عليكم أخت إيمان. أخت إيمان السلام عليكم. أخت إيمان السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
أيوة الحاج، هقول لحضرتك في خدمة السيف.
طب ارفعي صوتك شوية يا إيمان الله يكرمك.
حاضر. أنا دلوقتي بيتعمل لي، كان معمول لي عمل ورحت للسيف.
أيوة.
فجه هو راح إيه؟ راح مطلع لي يعني وكده، فبس خلى اللي خادم السحر ده يتكلم وبعد كده يحضر لي قريني، هل ده حرام؟
طيب حاضر.
ودلوقتي حضرتك انا بحس بتعب على طول لدرجة اني حسيت ان هو اللي بيعمل لي الحاجات دي، يعني حسيت كل شوية احس ان بتعب على طول في ظهري وتعب في جسمي كله، بقيت حياتي كلها متبهدلة.
انت متزوجة يا ايمان ولا انسة؟
مش عارفة اعمل ايه بصراحة. يعني
يا ايمان انت متزوجة ولا انسة؟ ايمان روحتي؟
لا انا متزوجة.
متزوجة. طيب يا ايمان حاضر، ماشي يا بنتي حاضر. اخونا المتصل بارك الله فيه يقول ركع الامام وانا لم اكمل الفاتحة خلفه، اركع ولا اكمل الفاتحة؟ اركع. اركع يا اخي اذا كنت في صلاة سرية او في صلاة جهرية، فإن مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فمتابعة الإمام واجبة. لكن هو يشوش عليه أنه يسمع حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم هذا صحيح وهو من أصح الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا في حق الإمام، فلا بد للإمام أن يقرأ الفاتحة، وفي حق المنفرد فلا بد للمنفرد أن يقرأ الفاتحة في صلاته. أما المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية فإن تمكن من القراءة فبها ونعمت، وإن لم يتمكن من القراءة فإنه يركع مع الإمام ولا شيء عليه. وأما في الصلاة الجهرية فالخلاف فيها واسع عند أهل العلم، والأولى أنه إذا قرأ الإمام يستمع المأموم، وإذا سكت الإمام يقرأ المأموم، وفي كل الأحوال متابعة الإمام واجبة. فمعنى ذلك أن الفاتحة ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد، لكنها ليست كذلك في حق المأموم، لقول عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا بنتي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا دلوقتي يا شيخ لسه متصل بحضرتك وقلت لك على شيء اللي هو متوقف في السعودية دوت وانت ما ردتش عليه بالسؤال.
حاضر حاضر يا اختي، قدامي السؤال.
معلش السؤال هو عدى عليك بس.
طيب حاضر حاضر،
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك.
الف شكر وجزاك الله كل خير.
وراح فين صحيح السؤال؟ سؤال اختفى. طيب خل طيب اشوف ام محمود. والله انا ادور على سؤالك يا اختنا. طيب الاخت ليلى. طيب ماشي الاخت ليلى، وبعدين نشوف ان شاء الله سؤال الاخت. اخت ليلى السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي معاك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا يعني بشتغل وليا قرش يعني.
نعم.
فحبيت اعمل عمره، فعايزه اخد اختي معايا.
ايوه ايوه.
فانا ما قلتش لجوزي عشان يمكن يزعل يعني او يتضايق.
ما قلتيش ايه؟
في وزر عليا.
ما قلتيش ايه
لجوزي؟
عشان فلوس اختك يعني.
ما قلتش لجوزي ان انا هطلع اختي معايا عمره.
ايوه ايوه نعم. طيب حاضر حاضر، بارك الله فيكي.
طيب عليا
بس. طيب ماشي حاضر، هبلغك هجاوبك ان شاء الله. ام محمود تقول: في مشاكل مع الزوج وانا اقول طلقني، صح ولا غلط؟ غلط. يعني كل امرأة فيها مشاكل مع زوجها طلقني. لو اطلقنا العنان لهذا الامر لن تبقى زوجة مع زوج حتى ولو كانت متزوجة شيخ الاسلام. ليه؟ لانه ما فيش بيت من غير مشاكل. حتى بيت النبي عليه السلام بيوته كانت فيها من المشاكل ما فيها، وكلنا يذكر أن زوجات النبي جميعا يعني في وقت واحد اعتزلنه عليه الصلاة والسلام، أو تأمرنا عليه عليه الصلاة والسلام حتى اعتزلهن جميعا ونام في المسجد شهرا كاملا، حتى قال الناس: طلق النبي نساءه عليه الصلاة والسلام وهو لم يطلقهن صلى الله عليه وسلم. إنما يعني ساعة وساعة يا أختي، لا يفرق مؤمن مؤمنة ولا تفرق مؤمنة مؤمنة. إن كرهت منه خلقا سترضين منه آخر، إن كان بخيل ستجدينه ودود، إن كان يعني جامد المشاعر شوية ستجدينه كويس مع أهلك ووالديك، إن كان ينفق عليكم ببزغ ستجدين إن شاء الله متدين وملتزم. فالشاهد: لا تطلبين الطلاق إلا في سبب لا تطيقين الحياة معه، كما ذكرت منذ لحظات، أن يكون مريضا مرضا معديا، أو أن يكون عاجزا جنسيا، أو أن يكون غير قادر تماما على الإنفاق عليك. أما ما سوى ذلك فتحملي، وهذا إن شاء الله في موازين حسناتك، بارك الله فيك. ونشوف بقى الاتصال معنا. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
عندك إيه؟ تفضل.
السؤال الأول: طبعا كان فيه معصية أنا بعملها يعني بتراودني كل حين وحين، وحلفت بالله كذا مرة وبعدين أعود إليه، إلا أن آخر مرة قلت زوجتي خالق لو فعلت تلك المعصية، وبعدين عشان يعني نقدر إيه
قلت إيه
نجر نفسي وما نعملش المعصية.
قلت على الزوجة طالق يعني،
خفنيت أن نبتعد عن إيه تلك المعصية.
يعني قلت
حوالي 6 شهور رجعت الى تلك المعصية.
طيب يعني انت يا اخي الحبيب، يا حبيبي.
نعم.
انت قلت ايه بقى عشان يمين الطلاق ده؟
نعم.
قلت ايه على الطلاق؟
السؤال.
لا الطلاق، الطلاق اللي انت بتقول. قلت
انا قلت زوجتي طالق لو فعلت تلك المعصية.
ايوه زوجتي طالق. ايوه نعم.
وبعدين عملتها.
وعملتها.
آه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني: انا طبعا عندي مرض السكر، ف
طب اللي بينظم لي يعني لو صمت يوم او اثنين او ثلاثة بيرتب معايا السكر.
ايوه
بينظم معايا يعني السكر.
ايوه
فصيامي ده هل لي اجر عليه ام يعني احتسب تبع النية؟ يعني ده بالنسبة للسؤال الثاني.
طيب ماشي يا اخي الحبيب.
السؤال الثالث تفضل الشيخ بارك الله فيك. فيه واحد يعني عنده رجل معه ثلاث أولاد.
أيوة.
في واحد أبكم وأخرس والأبكم والأخرس ديتي طبعا هو اللي عول أبوه متزوج الأبكم والأخرس ده.
طيب يا
عول أبوه وأمه.
أي.
فأبوه طبعا إيه حب يزود شوية في الميراث فوصى واحد يعني كتب ورقة وشهد عليها واحد.
أيوة.
على أساس يزودوا ثلاث قراريط أو أربع قراريط خاصة به.
لا.
فطبعا جاء الوالد توفى.
لا.
الراجل ده يعني أظهر الورقة لأخواته الأولانيين.
طيب خلاص.
ورفضوا وقالوا لا وصية لوارث. فهو دولك يعني.
حاضر.
يعمل إيه
فهم الاتصال.
أو إيه الوضع.
حاضر فهم السؤال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا إيمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل يعني أنا منتقبة وخطيبي يعني عايش معنا في البيت وكده.
أيوة.
البيت عيلة يعني.
نعم. أيوة.
فيعني وخطيبي في نفس الوقت فأنا كنت عايزة أعرف يعني هل يجوز إن هو يشوفني ولا ما ينفعش؟
حاضر. هو عايش معك ونفس العيشة ونفس البيت؟ ايمان
لا يعني هو بيت عيلة يعني كل واحد في شقته. كل واحد في شقته.
طيب حاضر. حاضر يا اخت ايمان بارك الله فيك.
عندهم برضو.
حاضر. طيب اعود للاخت المتصلة تقول اشعر براحة نفسية لزيارة سيدنا الحسين والسيدة زينب ولو كان عندي نذر احب ان اوفي بالنذر هناك وتقول انا لا اريد التعبد ولكن اريد التبرك. يا اختي المسلمة التبرك من التعبد. ان كنت تريدين زيارة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست هذه مدافن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لان زيارة المقابر وليست زيارة المقاصير. في فرق شاسع بين زيارة المقابر التي تذكر الآخرة تذكر الوحشة وتذكر الموت وتذكر الظلمة وتذكر بالقبر وعذاب القبر وبين زيارة المقاصير اللي فيها المكيفات وفيها المراوح وفيها الزينة وفيها الأضواء وفيها زحام الناس. فإن كنت تتصورين أن هذه زيارة قبور فليست هذه زيارة قبور. وإن كنت تحبين آل البيت وحب آل البيت فرض واجب على كل مسلم ومسلمة فمحبتنا لهم لا تستلزم أن نزور هذه المقاصير المنسوبة إليهم إنما تستلزم أن نحبهم وأن نترضى عليهم وأن ندعو لهم بالجنة عند الله عز وجل وأن نتأسى بهم وأن نقتدي بهديهم وأن نقتدي بطريقهم. وموضوع الراحة النفسية أعتقد أن الشيطان يلعب معك في هذا الباب دور. ولا يلزم من المسلم الذي نذر نذرا أن يعين مكانا معينا للوفاء بالنذر ظنا بأن هذا المكان له خاصية وله بركة فليس هناك مكان له بركة إلا المكان الذي حدده الشرع الحنيف. البركة موجودة في الكعبة المشرفة، البركة موجودة في مسجد المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، أما ما سوى ذلك فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة فقط. فلا أنصحك أخت المسلمة أن تداوم على هذه الزيارات، إنما أنصحك على الوفاء بنذرك في أي وقت مع حبنا وترضينا واهتدائنا واقتدائنا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ألو.
اتفضل حبيبي معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إيه؟ لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم.
فدلوقتي لو واحد مثلا أصابه مثلا يعني الشيطان مسه فهو ربنا هو اللي كتبه له؟
حاضر.
طيب تجاوبنا على السؤال ده يا شيخ بعد إذنك.
أبشر. حاضر ولا يهمك.
شكرا يا شيخ. شكرا.
الأخت إيمان تسأل تقول الدورة معتادة 6 أيام إلى 8 أيام، رأت لم تجد دما فانقطع الدم فاغتسلت وصلت ومارست حياتها الطبيعية مع الاتصال. طيب ناخد اتصال وبعدين نجاوب أختنا إيمان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فصل الاتصال، خلينا مع الأخت إيمان. المهم بعد الاغتسال والصلاة وممارسة الحياة الطبيعية نزل دم آخر. يا أخت المسلمة، الأخت المسلمة تعتاد على دورتها من أول أمرها، إن كانت دورتك معروفة إن هي 6 أيام فهي 6 أيام، ما زاد عن ذلك فسيختلف أمره عن أمر الدورة، إن كانت 7 أيام إن كانت 8 أيام، المهم اعتادي دورتك الشهرية على حسب ما تعودت عليها طول عمرك في الفترات السابقة من البلوغ إلى اليوم. كيف نتعرف على انتهاء الدورة؟ نتعرف على انتهاء الدورة الشهرية بأحد علامتين. العلامة الأولى السوائل البيضاء الشفافة التي تعقب الدورة، سوائل بيضاء لا بنية ولا صفراء ولا زرقاء ولا سوداء ولا مطربة ولا معفرة ولا مغبرة ولا الكلام ده كله، إنما سوائل بيضاء شفافة وهي التي تعرف بالقصة البيضاء، دي العلامة الأولى. العلامة الثانية الجفوف التام، بمعنى لو أنها وضعت القماشة أو الفوطة أو القطن أو إلى آخره لا تجد لا سوائل بيضاء ولا سوداء ولا دم ولا شيء إطلاقا. فإذا حصل الجفوف التام أو وجدنا السوائل البيضاء هذه علامة الطهر، اغتسلي وصلي. إن وقع شيء من الدماء، نزل شيء من الدماء بعد هذه العلامة اللي هي علامة الطهر الأولانية ولا الثانية، مش شرط العلامتين، ممكن علامة واحدة تظهر، فإن وقع أو نزل دم بعد ذلك فهذا الدم ليس دم حيضة، إنما هو دم استحاضة يمكن أن يستمر يوم أو اثنين، وبالتالي هذا الدم الثاني الزائد اللي بعد ما شفنا علامة الطهر لا يمنع من صلاة ولا يمنع من صيام ولا يمنع من ممارسة الحياة الزوجية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا إيمان، إحنا النهاردة ما شاء الله أكثروا علينا الأخوات، إيمان تقول يعني معمول لي عمل وذهبت للشيخ لفك هذا العمل، فالمهم أنه تشعر بين الحين والحين بتعب، كل شوية التعب يعود إليها، والشيخ يعني عمل اللازم ولكن للأسف الشديد. يا أخت المسلمة والله أنا أنصحك بنصيحة، لا تذهبي لا لشيخ ولا لشيخة، إنما عالجي نفسك، نفسك بنفسك. هنتعالج إزاي يا جماعة؟ القرآن موجود، الشيخ هيعالجني بالقرآن والشيخة هتعالجني بالقرآن، والقرآن موجود عندنا في بيوتنا، موجود في صدورنا، وهيعالجونا بأدعية النبي ورقية النبي صلى الله عليه وسلم، والرقية والأدعية موجودة في بيوتنا. فعالجي يا أخت إيمان، عالجي يا أخت إيمان نفسك بنفسك. عالجي نفسك بإيه؟ عالجي نفسك بفاتحة الكتاب، عالجي نفسك بآية الكرسي، عالجي نفسك بآخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية. عالجي نفسك بالإخلاص والمعوذتين، وأنا منذ قليل قلت إن أسوأ وأفظع وأخطر سحر في التاريخ عقد للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فك الله ولا أبطل الله سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعوذتين. وكما ورد في رواية الإمام الطبراني وعند ابن أبي حاتم في التفسير أن السحر كان 11 عقدة والسورتين مع بعض 11 عقدة، كلما قرأ النبي آية واحدة انفكت عقدة. فعليك بأن تعالجي نفسك بالقرآن وبالأذكار والأدعية الشرعية، إن شاء الله تكوني طيبة، ولا تذهبي إلى الشيخ لأنه يمكن أن يكون الشيخ والتردد عليه والرقية هو السبب في هذا التعب المتردد عليك، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا الشيخ. وعليكم السلام.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام حكاك.
الأخ المتصل ولا الأخت المتصلة؟ السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
أخوك على السميع.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم مولانا.
أهلا وسهلا، اتفضل حبيبي.
سمعني؟
سمعك. سمعت، اتفضل.
دلوقتي كنت انا بنيت بيت لواحد
علي صوت سمع. الو
ايوه ماشي معاك معاك.
بقول لك يا مولانا بنيت انا بيت لواحد
جميل
سمع حضرتك.
ايوه سمعك.
والراجل ده انا بنيت له البيت من 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 3 سنين من 2009.
ايوه.
وليه عنده ليه عنده 60,000 جنيه.
ايوه.
وان شاء الله قلت له طبعا جه سداد الفلوس ما سدش الفلوس لغايه وقتنا هذا.
نعم.
فقلت له قلت له الحديد في 2009 كان ب 2800. قلت له انا مش هاخد منك فلوس وهصبر عليك لغايه لما تجيب لي فلوس براحتك، بس جيب لي كميه حديد بسعر الحديد 3000 جنيه سعرها اليوم كانت 3000 جنيه.
اه.
فهو حضرتك رفض يجيب الحديد. قال لي انت لا انت ليك فلوس. قلت له لا انا ليا ايه ليا عندك حديد. لغاية وقتنا هذا لا اداني فلوس ولا جاب لي الحديد. فانا رفعت عليه قضيه وحكيت عليه حكم سنتين سجن.
ايوه.
فدلوقتي بعتين لي بيقولوا لي انت تاخد فلوس وما تاخدش الحديد. فقلت استفتي حضرتك لو انا طلعت منه الحديد هل ده يبقى فيه ربا؟
طيب حاضر.
سعر سداد الفلوس ولا حضرتك يبقى كده ولا انا اخد الفلوس اللي هي اصل الدين اللي عنده؟
حاضر حاضر بارك الله فيك. الأخت المتصلة أختنا ليلى تقول هي ما شاء الله صاحبة فلوس، عندها وظيفة وصاحبة فلوس، وستقوم بأداء العمرة وستصحب أختها معها على حسابها الخاص، لكن من غير ما تخبر الزوج. لا يجب عليك إخبار الزوج أنك ستنفقين على أختك من مالك الخاص، إنما هذا على سبيل الاستحباب. في اتصال ولا شيء؟ طيب ناخد الاتصال وبعدين نرجع للأخت ليلى بارك الله فيك. السؤال الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل حبيبي.
أستاذ هيثم مع حضرتك يا فضيلة الشيخ.
ارفع صوتك شوية يا أخي الحبيب.
أستاذ هيثم مع حضرتك يا فضيلة
مين؟
الشيخ. ألو.
اتفضل يا أخي هيثم اتفضل.
بسأل على حكم زراعة الشعر للناس اللي عندها صلع وكده بالنسبة للرجل.
حاضر.
حكم الإسلام فيه.
حاضر حبيبي بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
فالأخت ليلى إخبار الزوج ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب من باب المعروف. ولكن إن غلب على ظنك إن الزوج ربما يمنعك أو ربما يعني تسوء علاقته بك بسبب إنه يغير على مالك أن تنتفع به أختك، فيجوز في هذه الحالة أن تحتفظي بهذا الأمر وهذا المعروف وهذا السر بينك وبين أختك، شريطة ألا يكون داخل في نفقة عمرتك ولا في نفقة عمرة أختك أي شيء من مال الزوج، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أنا ما زلت أبحث عن سؤال الأخت اللي هي صاحبة الراجل بتاع السعودية، أسأل الله أن يتوفاه برحمته وأن يدخله فسيح جناته. لا أدري أين خرج السؤال ولم يعد مني. طيب الأخت إيمان المنتقبة تقول خطيبي في البيت وأنا منتقبة لأنه ده بيت عيلة، يشوفني ولا ما يشوفنيش. الأصل أن الخاطب أجنبي عنك، ونحن حتى إذا كنا نعيش في بيت واحد لكن كل إنسان وكل أسرة مستقلة في شقتها، وبالتالي لا يجوز الاختلاط الزائد ما بين الناس في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. فخطيبك أجنبي عنك، اجتهدي قدر الاستطاع ألا يراك بدون النقاب، لأنه لا يجوز له أن يطلع عليك ما دمت تعتقدين أن النقاب واجب عليك. ما دمت تعتقدين أن النقاب واجب عليك فالخاطب ليس له حق أن يراك، إنما إن شاء الله هذا بعد الزواج والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا سامعك يا أختي بارك الله فيك.
يا شيخ احنا كان في لنا فلوس مع واحد واخدها بيشغلها.
نعم.
المبلغ ده كان حوالي 58,000 جنيه.
نعم.
وبعدين خدناهم منه على فترات متقطعة.
نعم.
هل عليهم زكاة؟
حاضر بارك الله فيك.
كام؟
في سؤال ثاني ولا حاجة؟
في سؤال ثاني.
خير.
يعني انا ارملة.
ايوة.
لو والدي او وليي رفض تزويجي ممكن ابني يزوجني وابني بالغ؟
حاضر.
ماشي
ماشي شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
نعم.
اتفضلي يا اختي بارك الله فيك.
ايوه السلام عليك.
عليكم السلام اتفضلي.
لو سمحت انا اسمي منى.
ايوه.
عندي مشكلة.
خير يا ربي.
دلوقتي انا عندي ولد وحبيت اجيب له شقة تمليك ورحت استلفت الفلوس من والدي.
ايوه.
دلوقتي ان والدي انا كنت مدياله مقابل الفلوس دي الذهب بتاعي.
نعم.
الذهب بتاعي.
ده على سبيل ايه يعني؟
اديت له جزء من المبلغ واداني الذهب.
رجع لك الذهب يعني.
كان رهن زي رهن يعني.
زي رهن ايوه.
هو رجع لي الذهب.
جميل.
فانا دلوقتي يعني المبلغ اللي انا رجعته لوالدي مش المبلغ كله.
اي لا.
مش المبلغ كله.
ايوه ماشي.
جزء من المبلغ.
جميل.
فدلوقتي انا كل ما بيبقى معايا فلوس بروح اديها لوالدي على سبيل ايه نازل عليا جزء من المبلغ.
كويس.
فاخواتي رافضين ان انا اديله فلوس. لان هو دلوقتي بياخد الفلوس يرميها في اي حته. هو عنده 92 سنه.
ايوه.
فلما بيرميها في اي حته اخواتي بيقولوا لي حرام انت كده هتظلمينا عشان دي المفروض فلوسنا كلنا.
نعم.
فدلوقتي انا وضعي ايه؟ هل انا كده اعتبر ان انا يعني مخالفه الشريعه في ان انا ما اديلوش الفلوس في ايده؟
طب هو الراجل نفسه واعي ولا مش واعي؟
لا مش واعي.
مش واعي.
واعي خالص.
طيب حاضر حاضر يا اخت منى بارك الله فيك.
مش واعي خالص وممكن ياخد مني الفلوس وتاني يوم يتصل بيا يقول لي ايه الفلوس انا ما خدتهاش.
طيب حاضر بارك الله فيك. طيب الأخ المتصل كان يسأل يقول الله عز وجل يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلو إن إنسان مرض يبقى ده ربنا كتبه. نعم. لو إن إنسان سحر يبقى ربنا كاتب هذا عنده. نعم. يعني قدره الله عز وجل في علمه الأزلي إنه فلان سيصاب بالمرض في المكان الفلاني في الوقت الفلاني وأن فلان سيصاب بسحر في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. وإحنا عقيدتنا كمسلمين أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالله عز وجل لا يمكن أبدا أن يتمكن أحد منا إلا وقد كتب الله لنا هذا. وقد بيّن النبي هذا في الحديث. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب أخونا عبد السميع ما تاخدش إلا 60,000 بتوعك. أخ عبد السميع أنت ليس لك حديد إنما ليك 60,000 وما زاد عن ذلك سيكون من الربا المحرم. وأنا أربأ بك في هذا الأمر يا أخ عبد الحليم. طيب أخونا كان يقول صاحب معصية وحلف أكثر من مرة بالله ولكن المرة دي حلف إن زوجته تكون طالق لو رجع لهذه المعصية وللأسف الشديد رجع. إذا كان لفظ الطلاق بلفظ صريح فسيقع بهذا طلق على الزوجة والحق بسرعة ورد زوجتك. إذا كانت هذه طلقة أولى أو طلقة تانية رد الزوجة قبل فوات العدة خشية أن تقع في محظور مهر جديد وعقد جديد. ويعني جدد توبتك مع الله عز وجل دون أن تلجأ إلى هذا اليمين الخاطئ وهي يمين الطلاق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أيها الأحبة الكرام أخواتي الكريمات والله أنا سعدت جدا بلقائي بحضراتكم وللأسف الشديد وقت الحلقة على الرغم أننا يعني امتد وقتها أكثر من المعتاد لكن وقتها انتهى الآن وبقيت معي بعض أسئلتكم التي تكاثرت علينا بارك الله فيكم. لكن أعدكم لله عز وجل أنها ستكون إن شاء الله معي في حلقة اللقاء القادم بإذن الله تعالى. سامحونا على هذا التقصير فالوقت والأمر ليس إلينا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر. إن كنت لا تدري فاسأل الأهل الذكري. لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار. علاما نورانية بفتاوى قرآنية سيجيبون عن الخبر.